قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعلق عليه معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام خطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء. فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وبارك الله بالجميع.
استأذنكم في بعض الأسئلة من الطلاب.
تفضل.
تقول الطالبة سارة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تقول: أنا أشتغل معالجة فيزيائية في عيادتي الخاصة ليس في القطاع الحكومي، فأحيانا المرضى كعادة أهل الأرياف بما يتسمون به من كرم يحضرون لي هدايا رمزية، فهل يجوز لي أن أقبلها؟
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا اختصار عن موضوع الهدايا، وتعملين في عيادة خاصة وتقولين يعني الهدايا هذه تنبع من طبيعة أهل الأرياف وأنهم يحضرون هدايا رمزية، فهل ينقبلها؟ لا، الأصل طبعا أن الإنسان لا يقبل الهدية التي تأتي بسبب العمل، تهدى له بسبب عمله سواء كان في قطاع عام أو خاص، لأن يعني غالبا المقصود من هذه الهدايا إما زيادة في يعني المطلوب على فوق المطلوب، أو تقصير في حق آخرين، أو تقديم ما حقه التأخير، أو تأخير ما حقه التقديم، أو قد يكون أيضا حتى مراعاة، مثلا قد يكون في نوع الأدوية التي تصرف أو في كميتها أو نحو ذلك، أو حتى في نوع الكشفيات أو نوع الأشياء تقدم في المختبرات ونحو ذلك. غالبا يعني الغالب الهدايا يقصد بها خاصة في مثل هذا، إذا هديت والإنسان في جو العمل أو في وسط العمل، أنها يراد بها بالفعل نوع مزيد عناية، أحيانا قد تكون لا تحصل لو لم تقدم هذه الهدية. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان شيئا معتادا، بمعنى أنه خاصة إذا كان جرت العادة كما قلت، وأنت أيضا تتبادلين معهم الهدايا، فإن سألك له عادة أنه يبادل الهدايا، وإذا أهدي له أهدى بالمثل أو أعطى بالمقابل ونحو ذلك، فأرجو يعني أن إذا كان على هذا النحو أنه لا بأس. ومع هذا اجتهدي في أن تحتاطي لذمتك وتحتاطي أيضا كذلك لكسبك، جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم. هذا الطالب حسين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله ورعاك، عندي سؤالين. يقول السؤال الأول: كيف نحارب أهل البدع مع أن سكتنا أكثر من مرة على بدعتهم مخافة على أنفسنا من قبل الدولة أن يتهموننا بالإرهاب ونحن قليلون ممن على منهج السلف، وهل يعاقبنا الله عز وجل بعد ما سكتنا على بدعتهم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأولا جزاكم الله خيرا على حرصكم على لزوم السنة وعلى أيضا الدعوة إليها والتحذير من البدع، وهذا كله لا شك لعله إن شاء الله من نعمة الله عليكم، وأولا أن استقمت على طريق الحق إن شاء الله وطريق السنة ومنهج السلف الصالح. ولكن ينبغي أن تعلم أن إنكار المنكر، وهو اللي جزاكم الله خيرا يعني تجتهدون فيه، هو لا شك أن الإنكار مطلوب من المسلم قدر الاستطاعة، مطلوب لاحظ أخي عبدك الله قدر الاستطاعة وحسب تحقيق المصلحة الراجحة. فإذا رأيت أن إنكار المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه، أو يعود عليك بضرر كبير، فإنه لا 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 يلزمك إنكار المنكر ما دام الأمور على 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 هذا النحو. لكن أيضا أحب أن تتنبه شيء آخر، كما أنك حريص جزاك الله خيرا على إنكار المنكر، لماذا تحرص على أيضا الدعوة الله عز وجل؟ وحينما أقول الدعوة ليست الدعوة قد تكون ب بالقيام اللفظي أو بالتحرك، لا، نقصد وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، كل مسلم، وهي الدعوة بالقدوة. فأنا أوصيك ولا سيما الحمد لله أنك تنتسب إلى السلف الصالح وتنتسب إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أهم وأعظم أساليب الدعوة والمؤثرات في الدعوة أن الداعي بنفسه يلزم السنة، بمعنى أنه يعني أن يجعل، ولعلك تتفهم هذا، أن يجعل المسلم من نفسه سنة تمشي على الأرض، بمعنى تلتزم أولا في عباداتك وفي معاملاتك وتعاملاتك. الرفق هو الذي يعني تبتسم به، حسن الخلق هو الذي يغشاك ويغطيك، واللطف والرحمة بالعباد، وأن تكون مبادر ومسارع إلى الخيرات، ولا سيما ما ينفع العباد سواء مع المخالف أو مع الموافق. فلزوم السنة هو أن يراك الناس ويراك الله قبل ذلك، وأيضا لا شك طبعا الإخلاص وقصد وجه الله هذا هو المهم. لكن أيضا حينما تكون أنت ملتزما ومحافظا على سمتك الإسلامي الوقور، وعلى حبك للناس وعلى رفقك بهم وعلى حسن عبادتك وعلى حرصك على المسابقة إلى الخيرات، هذا من أعظم أساليب الدعوة. وإن كان المنكر لا شك أنه مهم، لكنه له كما قلنا ذكر العلم ضوابطه وسلوك مسالك الحكمة فيه، ونظرا لا يترتب عليه منكر أكبر منه، وأن ينظر أين تكون المصلحة الراجحة. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم. سأل سؤال آخر، قال لابد عندنا فيما يتعلق بذبح الأغنام أن يضرب أو أن يضرب بالكهرباء على رأس الغنم ثم يذبح، مع أن الذابح مسلم لا يوجد بديل، يقول كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. طبعا هذا يعني إذا كان الضرب بالكهرباء أو يسمى الصعق بالكهرباء إذا كان يميت مع تموت الذبيحة فلا شك أنها ميتة ولا يجوز. أما إذا كان لا يميت وإنما يغمى عليها، لأن أحيانا بعض أنواع الصعق لا يميتها إنما يغمى عليها بحيث لو تركت فترة رجعت حية وأفاقت، وهذا أيضا ذكره بعض المختصين والفنيين في هذا، أن نوعا من الصعق إذا صعق أنه لا يميت وإنما نوع من التخدير، يعني تخدر. فإذا كانت فعلا تخدير فقط فإنكم إن ذبحتموها وهي مخدرة فإن ذبح صحيح، ولا سيما الحمد لله أن الذبح مسلم أو كان كتابيا فإن الذبيحة صحيحة. أما إذا كان الصعق مميت كان مميتا وتموت فإنه لا يجوز. جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. هذه طالبة اسمت نفسها السعدية، تقول جاء في الدرس الثاني من مقرر السياسة الشرعية أن من عقوبة قطاع الطريق فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه لأنه مسلم ويتبع حتى يموت، يعني لا يجهز عليه حتى يموت، يترك إن جرح يترك. والسؤال هو طالما أنه في النهاية سيموت فلو لم نجهز عليه وينتهي أما أن تعذيبه حتى الموت من ضمن عقوبته، وإن لم يكن كذلك فهل لا عالجناه وطببناه؟ وشكرا.
جزاكم الله خير على هذا السؤال. أولا ينبغي أن يعلم أن ليس مقصود المسلمين في الحرب هو القتل، أن يقتل من يقاتلونه، ولا سيما إذا كانوا محاربين. محاربين مسلمون هي فئة من المسلمين خرجت أو قطعت الطريق أو أخافت الناس وأخافت السابلة، فليس المقصود أن يقتل، ولهذا قدر الإمكان نتقي أن نقتل إلا من يواجه القتل أو أنه لا يكف إلا بالقتل. فينبغي أن يعلم أن ليس المقصود القتل حتى ولو كان مجروحا، لكن إذا كان يعني طبعا غالبا هذا يكون هاربا، وإذا هرب يترك حتى يعني تكون مسؤوليته عن نفسه، لكن إذا قبض عليه فلا شك أنه سوف يعاقب، إذا قبض عليه سوف يعاقب ويجازى بما يرى الإمام أنه كافي في ردعه، ولا شك أنه إذا كان قبض عليه وهو مجروح فإنه سيعالج. إذا قبض عليهم المسلمون لا يهملون الجريح ولا يتركون حتى يموت، إنما وخاصة إذا قطع طريق مسلمون، لكن المقصود أنه ترك وهرب، بمعنى لا نقتله إذا هرب، نتركه يهرب، وليس لأن ليس هدفنا أن نقتل، هدفنا أن يأمن الطريق، وهدفنا أن يأمن السبيل، وهدفنا أن يأمن الناس. فأما أن المقصود القتل لا، فإذا هرب يهرب. فبل حتى الذي رجع في الزنا لما هرب قال هذا تركتموه، فينبغي أن يفهم هذا. لكن لو قبض عليه لا شك أنه أو أمسك لا شك أنه سيتعامل معه بما يعني تقتضيه الحكم، وبما كذلك تقتضيه أيضا الشيء الرادع الذي يردعه ويردع أمثاله، ولو كان جريحا وهو مقبوض عليه عندنا فلا شك أنه سوف يعالج. جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم. تقول نشوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا وفقك الله وأثابك على ما علمتنا من علم ينفعنا. ذكرت في الدرس الثاني عقوبة من لا يقطع الطريق لكن يأخذ خفارة أي ضريبة يسمى المكاس، سؤالي ما هي عقوبة المكاسين جزاكم الله خيرا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقطع الطريق، يعني بمعنى أنه وضع مثلا يعني مثلا خفارة، بمعنى وضع أناس من جماعته من قبيلته من طائفته من فرقته من أهل قريته، بحيث أنهم من مر بهم أمسكوا به ولا يسمحون أن يتجاوز أو أن يمر إلا أن يدفع مكثاً. هذا هو المقصود هنا. فهذا لا شك طبعا أنه الإمام إذا أمسك مثل هؤلاء، يعني وهو أشبه بقطع طرق لكن هو مكاس كما هو قصده يأخذ المال، فلا شك أنه يعاقب. طبعا يعاقب عقوبة تعزيرية، يعاقب بما يردعه، فالإمام هو الذي يرى ما هي العقوبة المناسبة، قد يكون بالحبس قد يكون بالضرب قد يكون بغير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه علا تقول: شيخنا الفاضل بارك الله في أعماركم وأعمالكم، عندي مسائل في المنهج الدراسي لو تفضلتم بالرد عليها. تقول في أولها: ما معنى الأرض الخراجية وكيف يتحول الخراج؟
الأرض الخراجية ذكر الفقهاء هي ما فتحها المسلمون بالقوة، أرض كفار استولى عليها المسلمون وفتحوها ودخلت في دائرة ديار الإسلام ولم تقسم، بمعنى لأن المعلومة الأصل في الغنائم أنها تقسم على المحاربين المجاهدين يعني، فهذه فلم تقسم يعني، وهذه سنة عمرية، فإن عمر لما دخل العراق طبعا ما قسمه، فيبقى خراج على أهله، يعني يدفعون يعني مبلغ معين هذا يسمى خراج، وهذه هي خراجية، إما أن تكون فتحت عنوة ولم تقسم، أو أنه هرب منها أهلها خوفا منا، هرب أهلها خوفا منا، أيضا هذه تعتبر على الخراجية بمعنى يوضع عليها خراج، أو صولحوا عليها على أنها لنا أهلها، يعني لما رأوا قوة الجيش المسلمين أو فقالوا نصالحكم والأرض تكون لكم لكن تبقون على تبقون على في البلاد، فهذه أيضا تسمى أرض خراجية. إذن ثلاث أنواع من الأراضي التي تسمى خراجية: ما فتح عنه ولم يقسم، وما صورح عليه أهله، وما جل عنه أهله خوفا منه. هذه أنواع الأراضي التي تسمى الأرض الخراجية، وما يخرج منها طبعا لا شك أنه يذهب إلى بيت مال المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى تجار أهل الحرب؟
تجار الحرب بمعنى التجار من أهل الحرب، بمعنى أن طبعا هم العلماء يقسمون الديار دار إسلام ودار حرب، دار إسلام ودار حرب. حينما يأتي تاجر من أهل الحرب طبعا غالبا يكون مستأمنا، يدخل بعهد أو يدخل بعهد بحيث أنه يتاجر مع المسلمين، هذا هو اللي يسمى تجار أهل الحرب، وليس التجارة في دار الحرب، لا، التجارة في دار الحرب غير. فالتجار وأهل الحرب هم الذين يكون فيه اتفاقية وفيه نوع بحيث يدخلون ويتاجرون مع المسلمين.
أحسن الله إليكم. يقول هل الحج من سبيل الله؟ أي يجوز إعانة من لا يجد نفقة الحج من أموال الزكاة؟
نعم، هذا جاء في الحديث في النص، قال وهل علمت أن الحج من سبيل الله؟ فالحج من سبيل الله.
أحسن الله إليكم. يقول في تعليقكم على كلام الشيخ في آية الحرابة ذكرتم أن مفهوم المخالفة من قوله تعالى إلا الذين تابوا، يقول لا يمكنني فهم ذلك، وأظن أن مفهوم المخالفة من قوله من قبل أن تقدروا عليهم، أرجو التوضيح.
أظن إن كنت قلت ذلك فيبدو أنه سبق لسان. صحيح، المقصود من قبل أن تقدروا عليهم، بمعنى مفهومها الذين قدرتم عليهم. جزاك الله خير، كلامك صحيح،
جزاكم الله خير. ننتقل
للمعنى. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين والمسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره، قال رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر، رواه أهل السنن، والكثر جمار النخل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال صلى الله عليه وسلم: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالضالة من الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها. قال صلى الله عليه وسلم: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها من أكمامها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن،
وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، رواه أهل السنن، لكن هذا سياق النسائي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح.
قال رحمه الله تعالى: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرص. طبعا نتكلم عن السارق وأن الرحمة في إقامة الحدود، ثم تكلم أيضا عن النصاب الذي يكون به القطع، وأنه 3 دراهم أو 1/4 دينار. ومر معنا طبعا أيها هل هما أصلان أو أن 1/4 دينار هو الأصل و3 دراهم هي قيمة إلى آخره، ومر كل ذلك. الآن يتكلم عن الشرط الثاني وهو الحرص، يعني لا يعد السارق سارقا إلا إذا سرق من حرز. والحرز طبعا حرز كل شيء بحسبه معلوم، لأن الأموال تتفاوت، فيها الدراهم حرزها هي الصناديق كما هو معلوم، حرزها يعني في المعروف قد تكون مغلق عليها في 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 غرفة أو في صندوق أو في يعني في أماكن معروف يعني، وكذلك حينما تكون أيضا في الجيب كما يأتي معنا في جيب الثوب مثلا كما سيأتي معنا في البطاط إلى آخره. وأيضا حرز السيارات مثلا أن تكون في إما في كراجها أو تكون حسب العرف بجنب البيت، فإذا كانت مغلقة أو بجانب البيت فشكلها له حرزها. الأراضي حرزها بقعها بمعنى السلاء عليها، والحرز البساتين محاطة، والإبل أن تكون في أعطانها، وكذلك أيضا الأغنام في حظائرها والبقر كذلك. فحرز كل شيء بحسبه. كما أن الحرز أيضا يعني يختلف من حيث أيضا الظروف والأحوال. غالبا إذا كان الوقت آمنا والسلطان أيضا قويا وأمينا فإن الناس غالبا ما تتحرز كثيرا، ولهذا يعد حرزا. وإن كان مثلا لو كنت في أيام الأمن مثلا تركت بابك مفتوحا ودخل الباب وسرق منك، لا شك أن هذا يعتبر حرز. لكن أحيانا أيام إذا كان الأيام خوف وفتن لا شك أن يكون الباب مغلق، لأن ترك الباب أيام الفتن قد يكون شبهة قد لا تكون حرز. المقصود أن الحرز يختلف أيضا حتى في وقت الظروف والأحوال والأمن وقوة السلطان وعدل السلطان ظلم السلطان، كل هذه قالها الفقهاء أنها تؤثر في اعتبار الحرز، وهل من أخذ المال في هذا فيها في 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 هذه الظروف هل حكمهم واحد أو يتفاوت على حسب الأحوال كما أشرت. قال: فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في شجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لأنها ليست في حرز. حينما تأخذ مالا ضائعا وجدته في السوق أو وجدته في مكان أخذته، ثم جاء صاحبه وفعلا أردت أن تتمسك به وتدعيه ثم تخاصمت من القاضي وأثبت أنه حقه، فإنك لا تعد سارقا، لا تعد سارقا، وإن كان حقك أن تعيده له لكنك ما دام أنك تمسكت به لا تعد سارقا، لكنك لا يؤخذ منك. وقد يعني يرى الإمام تعزيرك، هذا يرجع إلى تقدير الظروف التي يراها الحاكم. والثمر الذي في الشجر في الصحراء، يعني ليس في بستان عليه سور، إنما في الصحراء، وإن كان مملوك لكنه مفتوح أو ما هو بلا حائط، يعني ليس محوطا. والماشية التي لا راعي عندها تسرح في البرية ليس عندها راعي، أيضا هذه لو سرقت منها لا تعد سارقا لكنك تعذر. طبعا سيأتي الكلام على التعزير، لكن لا يعد سارقا بحيث يقطع. حينما نقول لا يعد سارق بمعنى بحيث أنه لا يقطع، هذا 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 مقصود. لماذا نقول أنه لا يعد سارقا؟ بمعنى لا يطبق عليه حكم السارق، وإلا هو لا شك أنه مخطئ ومسيء ويعذر أيضا، لكنه لا يعذر به، لا يقام عليه حد السرقة. قال فلقط فيه، ولكن يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرمو. أيضا كذلك أيضا هذا المضاعف على فيها خلاف العلم، بمعنى مع التعذير يضاعف. بمعنى لو أنك يعني أخذت غنما من البرية فجاء صاحبها وفعلا تلافعت من القاضي وحكم عليك القاضي، فإنه طبعا تؤخذ منك لا شك، ويضع عليك قيمتها مع 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 عينها، عينها ترجع صاحبها القيمة. مثل لو فرضنا أنك أخذ خمسة شياه، وقيمة خمس شياه نقول مثلا 2000 ريال، خمس شياه 2000 ريال، كل قيمة كل واحدة 200 ريال مثلا، فتضاعف عليك، بمعنى ترد الخمس شياه لصاحبها ويأخذ منك 2000 ريال. 2000 ريال هذه لا تكون لصاحب الغنم، إنما ترجع إلى بيت مال المسلمين. إذن هذا هذه مضاعفة القيمة، غرمان يعني زود غرام، مع أيضا التعزير إذا رأى الإمام قد تحبس وقد تجلد، وقد حسب ما يرى الإمام من أو القاضي أو الحاكم من التعزير الذي يكون به الردع كما جاء في الحديث. وقد اختلف العلم في التضعيف، هل تضعف ولا تضعف كما قلنا. ومن قال بتضعيف إلى أحمد وغيره، وقال رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر، رواه السنن. طبعا الثمر اللي هو الثمار التي على في أشجارها، والكثر هو الجمار، جمار النخل. طبعا الجمار النخل هذا يعني يكون في نهاية العسيب النخل، وغالبا في قريبا من ساق النخلة، هو أبيض ويؤكل طبعا، وأصحاب النخيل يحبونه وهو يؤكل. لكن لو سرقه الرسول يقول لا قطع فيه، هذا هو الكثر يسمى الجمار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعته رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، يعني الضالة من الإبل إذا أردت أخذها، في ضالة من الإبل هل أخذها ولا أخذها، بمعنى إبل ضاعت من صاحبها وجدتها في البرية منطلقة وليس عندها لا عندها راعي ولا عندها أحد، وظاهر عليها أنها ضالة، وأهل الفن يعرفون الضوال، هل بمعنى هل أخذها؟ قال معها يعني دعها، يعني معها حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها يعني خفها، سقاؤها يعني الماء الذي في بطنها، تأكل الشجرة وتجد الماء، بمعنى هي تحمي نفسها وتعرف طريقها وتعرف موارد المياه، فضالة الإبل لا خوف عليها، فدعها حتى يأتيها باغيها يعني صاحبها. قال فالضالة من الغنم إذا وجدتها قال لك أو لأخيك أو لديك، يعني خذها أو لأخيك، إن تركتها ستكون لأخيك، إما أن يكون أخوك بمعنى مالكها أو أخوك غيرك، فإما أن تأخذها وإما أن يأخذها أخوك وإما أن يأخذ ذيب، بمعنى أنها لا تحمي نفسها وليس عندها ما فعلا تحمي به نفسها. تجمعها، طبعا إذا كانت أكثر من شاة تجمعها حتى يأتيها باغيها، يعني خذها عندك وتبقى. طبعا لا شك أنك إن أخذتها إما أن تأخذها أو تتركها، طبعا إن تركتها فهي لأخيك أو للذئب أو تأخذها أنت. إذا أخذتها لا شك طبعا أن الحيوان يحتاج إلى إنفاق ويحتاج إلى حماية ويحتاج إلى يعني معاناة، فإذا رأيت أنها لا تكلفك كثيرا كما لو كانت الدنيا يعني ممرعة وربيع ومرعى ولا تكلفك وجعلت تأكل وأنت تنتبه لها فتبقيها، أما لا أنها تكلفك تصرف عليها بالماء والشراب والرعاية فلك أن تبيعها وتبقي ثمنها أو حتى يأتي صاحبها وتعطيه الثمن إذا جاء صاحبها. فقال في الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، الحريسة هذه موجودة لها صاحبها لكنها ليس عندها راعي، لكنها ليست ضالة، ليست ضالة، حريسة معروفة لكنها يعني ليست في حرز، هي مملوكة وليست في حرز وليست ضالة. إذا عندنا مملوكة وفي حرز، وعندنا مملوكة وليست في حرز كالحريسة، وعندنا ضالة أيضا مملوكة لكنها ضالة. إذن هذه مملوكة وليست في حرز، مملوكة غير ضالة وليست في حرز. قال فيها ثمنها مرتين، لو سرقتها يعني أخذتها فإنك على فيها ثمنها مرتين، يعني أيضا فيها التضعيف. وضرب نكال، يعني أيضا الحاكم يضرب من فعل ذلك بالعدد الذي يراه، 10 أو 20 بالذي يراه. وما أخذ من عطنه، يعني أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال السائل، قال وما أخذ من عطنه ففي القطع. العطن يعني الحظائر، أعطان الإبل هي مباركه الأماكن التي تأوي إليها، وغالبا تكون هي حرزها، لأن الأماكن غالبا الإبل وغيرها ما تحرز في الغرفات ولا في لا، إنما لها حظائر، وحظائرها غالبا ما هي حصينة، حظيرة يعني كل يستطيع أن يقتحمها، وهي العطن. فما أخذ فعطنها حرزها، ولهذا قال ما أخذ من عطن ففيه قطع، لأنه يعد سرقة، يعد سرقة إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن اللي هو النصاب. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها. إذن كأنه عدد أنواع الذي غالبا يكون في الخارج، يعني الإبل، الغنم، الحريسة، في الأعطان بقي الثمار. قال أخذ من أكمامها، أكمامها يعني في وهي في الأشجار، في أشجارها، والثمر في أكمامه بمعنى في الكافورة التي يكون فيها غالبا وفيها الثمر. قال من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. وهذا من رفق هذا الدين، ومن أيضا العادات التي حسنها وأقرها الإسلام، بمعنى إذا مررت البستان وفيه ثمر وكنت مشتهي فلا ما تأكل قطف عناب أو تمر أو شيء من حب الذرة ولا حب البر أو من المأكولات والخضار إلى آخره، تأكل بفمك بس، ما بفمه بمعنى ما أدخل بطنه، بفمه يعني ما تأكله تضعه في بطنك، فلا شيء فيه، لك أن تأكل من البساتين التي تمر عليها، فليس عليه شيء، بمعنى النبي أباحه عليه الصلاة والسلام. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب لك. لو تأخذ منها وتضع في جيبك، أو تأخذ معك إناء، أو معك يعني الجردل، أو معك سطل، أو معك وتضع فيه، فهذا ليس لك، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. ولهذا قال من احتمل، يعني أخذ زيادة على ما فمه، فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه، أي الثمر، الأجران هو بعد ما يقطف الثمر أو يحصل الزرع يوضع في أماكن خاصة، البيدر، الحبوب توضع في الأجران وفي البيدر عادة، وأماكن يعني غالبا وهي مفتوحة طبعا، لكنها أشبه بمحجرة بنوع من الجدر القصيرة، وتوضع فيها أو يحوط عليها ويوضع فيها، تعرض للشمس من أجل مزيد من اللبس، حتى يعني مزيد حفظ حتى لا تتعفن. فما أخذ من الأجران حرزه بيدره أو أجرانه، فما أخذ منه فإنه يقطع، وإذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلداته نكال، رواه أهل السنة. لكن قال هذا هو سياق النسائي. ثم قال رحمه الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطعا. إذن هؤلاء غير اللي مر من الذين يضربون النكال وهم ليسوا سارقين، من الذي يأخذ من البيدر دون النصاب، أو الذي يعني يأخذ الحريسة أو فأتى هنا لأنواع آخرين من الذين يأخذون أموال الناس من غير سرقة، وهما المنتهب والمختلس والخائن. قال الشيخ المنتهب الذي ينهب الشيء، بمعنى يأخذه بقوة وبسرعة يخطفه، والناس ينظرون يأتي وينتخب وينتهب، هذا لا شك أنه يعاقب، لكنه لا يعد سارقا، لأن السرقة فيها معنى الخفية وفيها معنى التخفي. فالمنتهب هذا يأخذ علنا، لكنه بخفة يده وبقوة بدنه وبجرأته أيضا سطع على ما رأاه وأراد أن يستبد به، فعثر عليه، أمسكه الناس، أمسكه الشرطة، أمسكه، فإن هذا يعاقب. وقال الذي ينهب الشيء والناس ينظرون. المختلس الذي يجتذب الشيء بخلسة، لكنه طبعا والناس فيعلم به قبل أخذه، يمكن لو أنه أخذه من حرز يعلم به يكون سرقة، لكن لا، وهو قد مد يده خلسة وهو في أثناء الاعتداء علم به، فهذا لا يعد سارقا بحيث تقطع يده، إنما هذا مختلس، فهذا أيضا كما قال الرسول إنه يعني ليس عليه قطع، وإنما العزر طبعا. ثم قال ولا على الخائن، الشيخ ما شرح الخائن. الخائن هو الذي يستودع المال، يعني بمعنى أنا حطيت عندك سيارتي، ولا حطيت عندك يعني بهيمتي، أو حطيت عندك متاعي، أو حطيت عندك نقود وديعة أو نحو كذلك، وخنت فيها، هذا خيانة لأنك مأمون عليه، هذا لا تقطع، لكن لا شك أنك قد تعزر. فإذا هذا هو الخائن الذي يعني يستأمن على أموال الناس ثم لا يقوم بحق الأمانة. قال الشيخ أضاف إليها وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل، بمعنى أن الناس يعلمون تضع نقودها في جيوبها، والجيوب تختلف أشكالها في ملابس الناس، أحد جيبه في صدره وأحد في جيبه جنبه. وفي القديم أيضا كان الأكمام، كانت في القديم أكمام تكون واسعة جدا، بل لعله يكون عنده كمان، كم على قدر الساعد غطي، وبعده كم زائد. وفي بلادنا وقديما وانتهى تسمى الواحد منها يسمى ردن، والمجموع أردان أو أردون، فكان ردن طويل، وهذا غالبا يستفيدون منه أنهم يضعون فيه أشياءهم التي يشترونها في السوق، مثلا الحبوب والشاهي والسكر. قديما حينما كانت أحمر الناس قليلا ما كانوا يشترون السكر بالأكياس ولا بالكراتين ولا بال لا، كان يأخذ مقدار ما يكفيه ليومه أو شيء ويضعه يصره في كمه، يصره في كمه، لأن كم كان كبير، وهو وضع عريضا لهذا الغرض، وضع عريضا لهذا الغرض. فإذا جاء واحد وقطع البطاط وقصه أو شق الجيب وأخذ منه، هذا يسمى البطاط، فهو يقول الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحو، قال فإنه يقطع عن صحيح. طبعا في خلاف، فالشيخ رجح أنه عد هذا حرزا، وكل ما أخذ من حرز وبلغ نصابا فإنه يقطع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب، ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء
أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 1 واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط.
بس قال رحمه الله وهم الزاني. إذن انتهينا من قطاع الطريق، وانتهينا من حد السرقة، وهذا حد الزاني. فالزاني طبعا صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل الفاحشة في قبور أو في دبر، طبعا مكلف الزاني لابد يكون مكلفا كما سيأتي، يفعل الفاحشة في قبور أو دبر، هو يكون من آدمين طبعا، لأنه لو صلى الله عليه وسلم أتى بهيمة لا يعد زاني، وإن كان يعزر طبعا، وقد يعزر بقتل إذا كان مفسدا، لكن الكلام هو على ما حد الزاني الذي يقام عليه الحد، وهو الجلد إذا كان بكرا، أو الرجم مع الجلد، أو الجلد والبكر الجلد مع التغريب على ما سوف يأتي. فإذا الشيخ يتكلم عن حد الزاني. قال: وأما الزاني فإن كان محصنا، يعني ليس بكرا، فإن كان محصن هو الذي تزوج زواجا شرعيا ودخل بزوجته، ودخل بزوجته وخلى بها الخلوة الشرعية ولو وطئها 1 واحدة. لو أن مثلا تزوج زوجة ووطئها ثم ماتت، فجاءها مرة في يوم أو يومين ماتت وبقي أعزب، فإنه يعد محصنا وإن كان معه زوجة. فالمقصود أنه تزوج زواجا شرعيا ووطئ زوجته أو خلى بها خلوة شرعية. قال: فالمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، كما في دلت على ذلك السنة، دلت على ذلك السنة، وهذا يعني يكاد يكون عليه الإجماع، إجماع أهل السنة. كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم مائزة ابن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء. ثم قال: ورجم المسلمون بعدهم. واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قوله بأن يجمع له بين الجلد والرجم المحصن، هذا كلامنا كله في المحصن، على أنه طبعا ينبغي أن تعلموا أن الإحصان في لسان الشرع أطلق بعدة إطلاقات، الإحصان أطلق بعدة إطلاقات. لا 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 نرجوها حتى ننهي قبل نهاية الوقت. فالمحصن هل يجمع له بين الجلد والرجم؟ هذا على خلاف بين أهل العلم. أما إذا كان بكرا يعني غير محصن، فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله، الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما، ويغرب من السنة، لأن النبي غرب البكرة. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب كما هو مذهب أهل الرأي. ثم قال: طبعا لا شك الأصل الراجح حتى التغريب، لكن إذا كان التغريب في مفسدة فإنه قد يستبدل بالسجن أو الحبس، ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 1 واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عن الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. إذن عندنا الشهود لابد 4، والشهود ذكر العلماء كيفية الشهادة ودقتها إلى آخره، المقام لا يتسع لي الحديث عنها، وأن يقر على نفسه. بعضهم قال لابد أن يقل 4 مرات، وبعضهم يقول يكتفي بإقرار واحد. ثم إذا أقر ورجع هل يعد رجوع أو لا؟ أيضا فيها خلاف. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أنه يكتفى بإقراره على نفسه 1 واحدة، لكنه يعني وقف عند قصة ماعز وقفة تحتاج إلى 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 مراجعة، لأن الشيخ لأن ما الرسول صلى الله عليه وسلم رد ماعزا في إقراره الأول، قال فسأل أبيك جنون وأمر بشمه وأرسل لمن يعرفه هل يعرفون فيه شيئا إلى آخره، من أجل الشيخ يقول إنه من أجل الاستثبات، ولذلك لأنه سنة يعني القاضي يسأل كل واحد، يعني كان الشيخ يقول إنه خاص بماعز والذي يظهر أنه الأصل عدم الخصوصية، الأصل. فلعلكم تراجعون يا مشايخ، راجعوا قضية ماعز، هل 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 الاستثبات هذا خاص بماعز أو أن الحاكم يستثبت كل من يعني ادعى أو كل من أقر أمامه بأنه قد زنى؟ هل يقول لعلك قد لمست، لا لقبلت، لامست، فأخذت، إلى آخره، كما هي الأشياء التي. فالشيخ كأنه شيخنا الشيخ محمد الحبيب رحمه الله كأنه يرى أن قصة ماعز خاصة به، فالموضوع يعني لا شك أنه يحتاج إلى طبعا مراجعة، فلعلكم تراجعونها. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.